واحده. صنعاء تعلن عن اسقاط طائره F-18 واستهداف حامله طائرات امريكيه بالمسيرات والصواريخ المجنحه. الكيان الصهيوني يواصل عدوانه على قطاع غزة ويرتكب المزيد من المجازر بحق المدنيين. إلى التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن من يكرر أن طهران خسرت قواتها بالنيابة فهو مخطئ، لأن الجمهورية الإسلامية لا تمتلك قوات بالنيابة، وهي أساس لا تحتاج لتلك القوات. وأشار سماحته لدى استقباله جمعا من ذاكري مناقب أهل البيت عليهم السلام بمناسبة ذكرى ميلاد سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليه السلام، أشار إلى أن مخطط أمريكا لفرض هيمنتها على بلد ما يكون إما تنصيب نظام استبدادي يخدم مصلحتها أو إثارة الفوضى، مؤكدا أن مخطط أمريكا في سوريا هو نشر الفوضى والشغب. وشدد على أن الأمريكيين الذين يقولون إنهم سيدعمون من يثير الفوضى في إيران هم حمقى وواهمون، لأن الشعب الإيراني سيسحق كل من يصبح مرتزقا للولايات المتحدة. دان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي العدوان الأمريكي البريطاني الأخير على اليمن. وفي اتصال هاتفي مع نظيره اليمني جمال أحمد، اعتبر عراقشي ما ترتكبه الولايات المتحدة يأتي في إطار خطتها المشتركة مع الكيان الإسرائيلي لتدمير وإضعاف الدول الإسلامية. وأكد عراقشي فشل الاحتلال بتحقيق أهدافه رغم الدعم المقدم له، مشيدا بمقاومة الشعب اليمني وإسناده للفلسطينيين. بدوره أكد وزير الخارجية اليمني أن أمريكا والكيان الغاصب يسعيان لوضع المنطقة تحت سيطرتهما، داعيا الدول الإسلامية لاستخدام قدراتهم لمنع الأعداء من تحقيق أطماعهم. أعلنت القوات اليمنية تنفيذ عملية عسكرية أدت إلى إفشال عدوان أمريكي بريطاني على البلاد. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أوضح أن العملية تمت بعدة صواريخ مجنحة و17 مسيرة، مشيرا إلى استهداف حاملة الطائرات الأمريكية USS هاري أسترمان وعدة مدمرات تابعة لها. وأكد سريع إسقاط طائرة من طراز F-18 أثناء محاولة المدمرات التصدي للمسيرات والصواريخ اليمنية، لافتا إلى مغادرة الطائرات المعادية أجواء اليمن للدفاع عن حاملة الطائرات التي غيرت موقعها في البحر الأحمر بعد تعرضها لهجمات عدة. هذا وأكدت تقارير إعلامية عبرية أن الصواريخ اليمنية باتت تشكل تهديدا استراتيجيا كبيرا للاحتلال الإسرائيلي بعد أن تمكنت من اختراق المنظومة الدفاعية وإصابة أهداف حساسة في عمق كيان الاحتلال. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
صواريخ اليمن التي اخترقت قلب كيان الاحتلال الإسرائيلي أفسدت نشوة ما اعتبره قادة الاحتلال نصرا تفاخروا به فوق جبل الشيخ السوري، وأشهروا من هناك سعيهم لبناء شرق أوسط جديد. واعترف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن الدفاع الجوي ليس محكما، وأنه تم بالفعل تطبيق بعض الدروس المستفادة سواء في مجال الاعتراض أو في مجال التحذير. كذلك نقل الإعلام العبري عن خبراء عسكريين إسرائيليين أن الرشقات الصاروخية الأخيرة كشفت عن ثغرات أمنية خطيرة في أنظمة الدفاع الجوي، وخمنوا أن يكون الصاروخ الذي أطلق من اليمن جاء عبر مسار لا يمكن تشخيصه، أو أن الرأس الحربي على الصاروخ يغير من مساره وسرعته ما لا يسمح باعتراضه.
اليوم الكيان الغاصب يقف عاجزا عن إيقاف هذه العملية النوعية التي تسدد نحو الكيان الغاصب. هذه المنظمة كلها فشلت، منظمة الثاد اليوم فشلت فشلا ذريعا في إيقاف العملية النوعية ووصول الصواريخ اليمنية إلى أهدافها بدقة وأحداث الأثر كما قلت في الكيان الغاصب.
في هذا السياق قالت صحيفة معارف العبرية إن إسرائيل أدركت الخطر القادم من الشرق بعد فوات الأوان. وأضافت الصحيفة أن تل أبيب عاجزة عن التصدي لهجمات اليمنيين، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي يعاني من صعوبات في التعامل مع التهديدات اليمنية سواء على الصعيد الدفاعي أو الهجومي. وشن الطيران الأمريكي غارات جوية على عدة مواقع في العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة غربي اليمن. وقالت القيادة الأمريكية الوسطى إن الضربات الجوية ترمي إلى تعطيل وتقليص عمليات استهداف السفن في البحر الأحمر. في المقابل قالت صنعاء إن الأمريكيين لم يتعلموا من أخطائهم وسيستمرون بحصاد الإذلال على أيدي اليمنيين، مشيرة إلى أن أي دولة تساند الكيان الإسرائيلي في عدوانه على اليمن ستصبح شريكة وتتحمل تبعات قرارها. وفي آخر التطورات فوق البحر الأحمر، أعلن الجيش الأمريكي سقوط إحدى مقاتلاته من نوع F-18 والطيارين اللذين كانا على متنها في حادثة تبدو أنها جاءت بنيران صديقة. وبحسب بيان صادر عن القيادة المركزية فقد تم إنقاذ الطيارين، وتشير التقييمات الأولية إلى أن أحد أفراد الطاقم أصيب بجروح طفيفة، مشيرة إلى إجراء تحقيق كامل في الحادث.
استهدف الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم بالقصف المدفعي والجوي والبحري مختلف مناطق قطاع غزة. وفي شمالي القطاع واصل الاحتلال استهداف مستشفى كمال العدوان بالتوازي مع نسف مباني سكنية في جباليا وبيت لاهية. أما في مدينة غزة فارتقى شهيد وعدد من الجرحى بقصف طائرات الكواد كابتر لمنطقتي الصفطاوي والشعف والمناطق الشمالية والجنوبية للمدينة. جنوبا وفي خان يونس استشهد شخصان وأصيب آخران باستهداف الاحتلال سيارة في منطقة المواصي. وفي رفح أيضا استشهد شخصان وأصيب 19 آخرون باستهداف مسيرة إسرائيلية عناصر تأمين المساعدات قرب نقطة إسعاف في منطقة المواصي التي تضم خيام النازحين. استهدف سرايا القدس وبالاشتراك مع كتائب شهداء الأقصى حشود الاحتلال وسيطرت على طائرة استطلاع شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وفي شمالي القطاع نفذ استشهادي عملية نوعية بتفجير ناقلة جند إسرائيلية عند مدخل أبراج العودة، فيما استهدفت سرايا جنود وآليات الاحتلال في محيط منطقة الخزندار. وفي وقت سابق استهدفت كتائب القسام قوة إسرائيلية قوامها 9 جنود تحصنت داخل أحد المنازل غرب مخيم جباليا وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح، فيما دمرت ناقلة جند للاحتلال وسط المخيم. بدورها خاضت كتائب شهداء الأقصى اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال وسط مخيم جباليا، وقصفت بالاشتراك مع سرايا القدس موقع القيادة والسيطرة لجيش العدو في محور السارين برشقة صاروخية. أكدت منظمة الصحة العالمية أن معظم الخدمات الصحية في قطاع غزة قد تعرضت للتدمير في الحرب الدائرة منذ 14 شهرا. وأوضحت الصحة العالمية في بيان أن المنظمة تحاول إرسال بعثات طبية وآخر بعثة تأجل دخولها لغزة بسبب القصف. وأضافت أنها تطلب بصورة يومية من سلطة الاحتلال السماح لدخول المساعدات إلى غزة لكنها ترفض ذلك. وبحسب معطيات المكتب الإعلامي الحكومي بغزة فقد أخرج الاحتلال خلال الحرب 34 مستشفى و80 مركزا صحيا على الخدمة، واستهدف نحو 140 سيارة إسعاف. في الختام تذكير بالعناوين: قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الشعب الإيراني سيسحق كل من يقبل أن يصبح مرتزقا للولايات المتحدة. صنعاء تعلن عن إسقاط طائرة F-18 واستهداف حاملة طائرات أمريكية بالمسيرات والصواريخ المجنحة. الكيان الصهيوني يواصل عدوانه على قطاع غزة ويرتكب المزيد من المجازر بحق المدنيين. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بأجمل تحية صباحية، ونبدأ معكم هذا الصباح الجميل بتقديم مجموعة من الأخبار والبرامج، فكونوا معنا وتابعونا. بعد لحظات يأتيكم برنامج ذخائر العبر، أحلى الكلام في الساعة 9:31. درر البلاغة، تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 9:44. نشرة خبرية جديدة في 10 صباحاً. أيها الأحبة، عند 10:12 نقدم لحضراتكم برنامج مباشر تحت عنوان عالم المرأة، نشرة الأخبار في الساعة 11:00 تماماً. تستمعون إلى إعادة برنامج حدث وحوار عند 11:12. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في 11:58. نستمع معا إلى أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في 12:04. شرح الآيات، يأتيكم هذا البرنامج على مدى ربع ساعة في 12:13. أيها الأحبة، برنامج أولادنا أكبادنا يأتيكم في 12:31. يليه كلام الأمير أمير الكلام. تابعوا برامج إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. شكرا لاختياركم لنا، وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ذخائر العبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، على المحبة نلتقيكم مرة أخرى بعد أن اغترفنا لكم عبرا ودروسا جديدة من بحر تراثنا الأدبي الإسلامي، نقدمها لحضراتكم آملين أن تحوز رضاكم وتمتعكم بأجمل الأوقات وأطيبها عبر برنامجكم ذخائر العبر. مستمعين الأفاضل، نحن مع خبير البرنامج الأستاذ الدكتور سعد الشحمان الذي سيحدثنا من الموضوع الذي خصصناه لاستعراض قصيدة الشاعر الإيراني الكبير أفضل الدين الخاقاني. السلام عليكم أستاذ، وأهلا بكم في حلقة اليوم من برنامج ذخائر العبر.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم. شكرا. وبمستمعينا الكرام.
شكرا أستاذ. نرجو منك أن تعرج بحديثك في حلقة هذا الأسبوع على القصيدة نفسها وطبيعة العلاقة التي تربطها بقصيدة الشعر العربي البحتري ومدى تأثره بها خاصة وأن الموضوع هو ذات الموضوع وهو وصف إيوان كسرى واستلهام الدروس والعبر منه. تفضل لو سمحت.
نعم إن شاء الله. لا شك في أن الخاقاني تأثر إلى حد كبير بقصيدة البحتري وعاش أجواءها.
نعم.
وخاصة وأن البحترية قد سبق الخاقاني في نظم قصيدته التي وصف من خلالها إيوان كسرى أو قصر كسرى. بالمناسبة إيوان كسرى هو عبارة عن القصر الذي كان يقوم في مدينة المدائن في العراق بالقرب من بغداد، وكان يعتبر مركزا لحكم الحكام والملوك الساسانيين قبل الإسلام. وقد وقف عند هذا القصر الكثير من الأدباء والشعراء، بل بعض الشخصيات الدينية من مثل الإمام علي عليه السلام، طبعا من باب الاستعبار أخذ العبر والدروس مما جرى على الملوك السابقين. لدينا بعض الشعراء وقفوا عند هذا القصر وقفات قصيرة، طبعا ليست كوقفة البحتري أو الخاقاني اللذين نظما يعني قصيدتين كاملتين في هذا المجال. نشير في هذا المجال إلى مثلا إلى عنترة ابن شداد وإلى أبي نعاس وابن المقفع وإلى بعض الشعراء الإيرانيين مثل الخيام، بالإضافة إلى الخاقاني الذي يعني يدور حديثنا في هذه الحلقة حول قصيدته في رثاء هذا الصرح الكبير الذي تهدم وتهاوى بفعل عوادي الزمن.
نعم
يعني القصيدتان، قصيدة البحتري وقصيدة الخاقاني، يعني تتشابه الأجواء بينهما إلى حد كبير، فهما عبارة عن تجربتين وجدانيتين مر بهما الشاعران وعكس من خلالهما انفعالاتهما النفسية. ولكن الفرق بين قصيدة البحتري وقصيدة الخاقاني أن البحتري يعني كان يسكن في الحجاز ثم رحل نحو هذا القصر بعد أن حدثت له بعض المشاكل التي أثارت فيه الهموم والأحزان، فتوقف في طريقه عند هذا القصر المنيف وأنشد هذه القصيدة وخلط ومزج مشاعره مع المعاني التي أوردها في هذه القصيدة. وأما بالنسبة إلى الخاقاني فيقال إنه عندما عاد من سفره إلى الحج، السفر الثاني له إلى الحج، توقف وهو عائد إلى إيران عند هذا القصر وأنشد يعني أثارت هذه منظر هذا القصر وخرائب هذا القصر مشاعره وأحاسيسه، فأنشد هذه القصيدة الطويلة نسبيا.
نعم.
في رثاء هذا القصر وفي رثاء الملوك الذين كانوا يعمرون هذا القصر بقوتهم وجبروتهم.
طيب.
وما آل إليه مصيرهم، وهي قصيدة تعتبر في الحقيقة من روائع الشعر.
نعم.
الفارسي ومن روائع الخاقاني.
طيب.
بشكل خاص، كما أن قصيدة البحتري تعتبر أيضا من روائع البحتري، بل هي من روائع الشعر العربي.
نعم.
بشكل عام، فهناك وجوه شبه ووجوه اختلاف بين القصيدتين من حيث الأسلوب ومن حيث المضامين.
نعم.
يعني كما ذكرنا الأجواء النفسية التي تسيطر على القصيدة وتسيطر على الشاعرين عند نظم هذه القصيدة هي أجواء متشابهة، يعني قصيدتاهما تعتبران من القصائد الوجدانية من الدرجة الأولى.
طيب.
وأما بالنسبة إلى وجوه الاختلاف، نشير إلى طبعا الاختلاف في الأسلوب بين شاعرنا الخاقاني وبين الشاعر
باختصار لو سمحت أستاذ.
نعم، البحتري الشيء الذي يميز أسلوب الخاقاني بشكل يعني نستطيع أن نلمسه بسهولة هو صعوبة وتعقيد أسلوب الخاقاني.
نعم.
فالخاقاني كما نعلم وكما تحدثنا عن حياته كان مطلعا على النصوص الدينية وخاصة المصادر الإسلامية بل وحتى المصادر المسيحية، حتى قيل إن والدة الخاقاني كانت على الديانة المسيحية.
نعم.
وربما تأثر بالديانة المسيحية من هذا الجانب، كما كان يمتلك معلومات كبيرة حول علمي الفلك وعلم الطب.
طيب.
بالإضافة إلى أسلوبه الخاص به، كل ذلك أسهم في يعني قدم لنا الخاقاني قصيدة مليئة بالتشبيهات وبالاستعارات وخاصة صنعة الإيهام.
نعم.
أو التورية، ما يسمى بالتورية في الأدب العربي، شحن قصيدته بهذه التركيبات وبهذه الاستعارات وبهذه التشبيهات، فجاءت يعني صعبة إلى حد كبير بالقياس إلى قصيدة البحتري.
نعم.
نلاحظ أن قصيدة البحتري قصيدة يعني واضحة المعاني وقصيدة تتميز بالسلاسة. طبعا عندما نقول أن التعقيد يعني يسود قصيدة الخاقاني لا نعني أن قصيدة الخاقاني تعاني من العيوب في هذا المجال، بل إن أسلوب الشاعر حتى في أشعاره الأخرى هو نلاحظه على هذا
المنوال. يعني يتكلف. نعم.
ولا يعتبر يعني نقطة ضعف.
مم.
يعني ربما نستطيع أن نقول أن المتخصصين في الأدب وفي الشعر وحدهم هم الذين يستطيعون أن يفهموا بشكل كامل.
طيب.
ويدركوا بشكل كامل المعاني التي وردت في قصيدة الخاقاني.
طيب أستاذ. نعم. عفوا على المداخلة والوقت يداهمنا، نشكرك على هذا الحضور في حلقة اليوم من برنامج ذخائر العبر، ونستودعك الله.
حياكم الله وحيا المستمعين الكرام.
شكرا. والآن ندعوكم أعزتنا المستمعين لمرافقتنا في فقرات البرنامج التالية إلى إكمال جولتنا في رحاب قصيدة الخاقاني، أملنا أن تستمتعوا بهذه الجولة. مستمعينا الأحبة، ويمضي الشاعر متسائلا وقد ارتسمت على لهجته إمارات الدهشة وعقد لسانه هول المفاجأة، ترى هل خطر على بال أحد أن يهوي هذا القصر المنيف الذي كان يشق عنان السماء في يوم من الأيام، القصر الذي شهد مصارع ملوك وحكام كانوا دون صاحب هذا القصر سطوة وبطشا، في إشارة من الشاعر إلى حادثة البطش بملك الحيرة النعمان الذي حدثته نفسه بأن يتمرد على إرادة ملك الملوك كسرى، فكانت النتيجة أن قتل شر قتلة وأن تبعثرت أشلاؤه تحت أقدام الفيلة، ومع ذلك فقد كانت النتيجة أن كان مصيرهما كلاهما في النهاية أعماق الثرى، تاركين وراءهما مظاهر العز والترف والملك والسلطان، نهبا لعوادي الزمن ومصداقا لقوله تعالى: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين. صدق الله العلي العظيم. بهذه الأبيات يعزز الشاعر هذه الحقيقة، فلنستمع معا. من ترى طاح بإيوان المدائن، وهو من شال علوا للسماء. أتراه فلكا مثل المطاحن دار فيها، أم ترى حكم القضاء؟ أيها الراكب فانزل راجلا، أيها الراكب فانزل راجلا، وضع الخد على الأرض وسائل، كيف فيها الملك النعمان ولا تحت أقدام حشود الفيلة؟ فإذا بالأرض سكرى بدم بدل الخمر فأغفت ثملة، نزفت من روح من ولى ومن أصبحوا بعد علو في الثرى. ولترتل قول رب العالمين، لتنل من قوله برد اليقين. أوما حسبك ما قد تركوا لك جنات جرت فيها العيون. كل أولئك الذين سادوا كان مصيرهم الرحيل، الرحيل إلى أعماق الأرض التي من رحمها ولدوا، ليكون هذا التراب خاتمة أمانيهم ورغباتهم وشهواتهم، حيث استوى في هذا المصير العبد الذليل والملك الجبار العنيد. وهذه هي العبر والدروس التي طلع بها علينا الخاقاني من رحلته التأملية في أرجاء تلك الخرائب الناطقة بحتمية زوال كل ملك سوى ملك من له الأملاك. هكذا يقدم لنا الشاعر تلك الدروس والعبر. ذهب الماضون، ذهب الماضون ممن حكموا هذه الأرض وأهليها وسادوا، لا تسل عنهم ولا كيف قضوا، إنهم سادوا قليلا ثم بادوا. إنهم في رحم الأرض التي حبلت فيهم ولكن للأبد. كم طوى هذا الثرى من جسد، كم طوى هذا الثرى من جسد لمليك أو لجبار عنيد، وهو لم يشبع إلى الآن وما زال يدعو دائما، هل من مزيد؟ أيها الخاقان، لو تطلب عبرة فالتمسها عند تلك العتبة، على من شاء لديك المشورة يلتقي عندك يوما مطلبه.
يحمل العائد من أسفاره لذويه عادة منه هدية. وأنا من سفر اخترت لكم هذه الأشعار يا صحبي هدية. وبذلك نصل إخوتنا المستمعين إلى نهاية المطاف في تجوالنا في رحاب قصيدة الشاعر الإيراني أفضل الدين الخاقاني. راجين أن نلتقيكم في حلقة الأسبوع المقبل عند ذخيرة أخرى من ذخائر العبر. إلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحلى الكلام، أحلى الكلام يأتيكم في الساعة 6:15 مساء يوم الخميس، ويعاد بثه في 11:40 صباح يوم الجمعة، ويعاد ثانية في 11:45 مساء يوم الاثنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أيها الأعزاء ورحمة الله. يطيب لنا أن نلتقيكم بأحلى الكلام، وأنتم أيها السادة الجديرون بكل شيء يطاب لكم أن تكونوا عنوان الكلام. سألني الأخ الكريم مجتبى الزندي من عاصمة الشعر الفارسي البديع شيراز أن لمن هذا المعنى؟ لو كان ينجي من الردى حذر نجاك مما أصابك الحذر. قلت هذا القول أول 3 أبيات رثى بها أبو يحيى محمد بن كناسة، وكناسة لقب أبيه الذي اسمه عبد الأعلى ابن عبد الله بن خليفة رثى بها حمادا الراوية العالم بأيام العرب أي حروبها وأخبارها وأشعارها وأنسابها ولغاتها، وهو جامع المعلقات أو السبع الطوال. وكانت ملوك بني أمية تقدمه وتستزيره فيفد عليهم وينال منهم ويأنسون به. وهذه هي أبيات ابن كناسة في رثائه: لو كان ينجي من الردى حذر نجاك مما أصابك الحذر، يرحمك الله من أخي ثقة لم يك في صفو وده كدر. فهكذا يفسد الزمان ويفنى العلم فيه ويدرس الأثر. وكان حماد الراوية قد حفظ القرآن الكريم وصحف في نيف 30 حرفا منه. وأعود للسادة الأنام بأحلى الكلام. قال محمد بن المثنى: انصرفت مع بشر بن الحارث في يوم أضحى من المصلى، فلقي خالد بن خداش المحدث فسلم عليه، فقصر بشر في السلام، فقال خالد: بيني وبينك مودة أكثر من 60 سنة، فما تغيرت عليك؟ فما هذا التغير؟ قال بشر: ما هاهنا تغيير ولا تقصير، ولكن هذا يوم تستحب فيه الهدايا، وما عندي من عرض الدنيا شيء أهدي لك. وقد روي في الحديث أن المسلمين إذا التقيا كان أكثرهما ثوابا أبشهما بصاحبه، فتركتك لتكون أفضل ثوابا مني. قلت: فما أحلى هذا الجواب، وما أسنى هذه البصيرة النافذة في دين الله تعالى. وسألني الأخ زين الدين مصطفى من ديار بكر في تركيا عن قائل هذا البيت: كذا عادة الغربان تكره أن ترى بياض البزاة الشهب بين سوادها. قلت: لهذا البيت حكاية، وهي أن الملك المعظم مظفر الدين صاحب إربيل سخط على عز الدين أبي القاسم نصر بن عقيل بن نصر الفقيه الشافعي الفاضل وأخرجه منها، فانتقل إلى الموصل، فكتب إليه صديقه أبو الدر الرومي تلك الأبيات، وهي: كذا عادة الغربان تكره أن ترى بياض البزاة الشهب بين سوادها. وقبل هذا البيت المسؤول به أخواه الآتيان: أي ابن عقيل لا تخف سطوة العدا، وإن أظهرت ما أضمرت من عنادها، وأقصتك يوما عن بلادك فتية رأت فيك فضلا لم يكن في بلادها. أشار إلى من سعوا بعز الدين أبي القاسم نصر بن عقيل إلى الملك مظفر الدين صاحب إربيل، حتى غيروا خاطره عليه، وكان ذلك 260. ما زلنا معا بأحلى الكلام. دخل أبو الفتح بن شفيع على الصالح المشهور أبي بكر الشبلي عائدا له، فسمعه يقول: صح عند الناس أني عاشق، غير أن لم يعلموا عشقي لمن. وحكى الخطيب البغدادي في تاريخه أن أبا الحسن التميمي قال: دخلت على أبي بكر في داره يوما وهو يهيج ويقول: على بعدك ما يصبر من عادته القرب، ولا يقوى على هجرك من تيمه الحب، فإن لم ترك العين فقد يبصرك القلب. وذكر الخطيب أيضا أن الشبلي رحمه الله أنشد لنفسه: مضت الشبيبة والحبيبة فانبرى، دمعان في الأجفان يزدحمان، ما أنصفتني الحادثات، رمينني بمودعيني وليس لي قلبان. لم يبقى للسادة الأنام الذين يشرفون أحلى الكلام إلا أن نقول لهم سلام عليكم وألف سلام.
كنتم والأستاذ بشير الجزائري في أحلى الكلام. أحلى الكلام
يميننا ذل العدا، ونعيد سيرة فاطم سورا يرتلها الفدا. فلكربلاء بيارق تحمى ونحن لها صدى، وإن الصوارم شرعت وبها يحاصرنا الردى، ولنا المعاقل سجرت وبنارها الوجع ارتدى.
الروح لطائرنا بنبي أشواق فعلوم الباس. قاسيا عاطيا بسرور اعماقنا بان تسلب عزتنا بشرور سراق يلمي ولا كالظلم ونبني شدادا افاقي ووهبنا الروح لقائدنا بنبيه اشواقي
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
درر البلاغة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وارحمنا بهم من أقوال أمير المؤمنين سلام الله عليه كما هو في نهج البلاغة وقد قال له طلحة والزبير نبايعك على أن شركاؤك في هذا الأمر أمير المؤمنين سلام الله عليه قال لا ولكنما شريكان في القوة والاستعانة وعونان على العجز والأود هذه القصة والحادثة ذكرها جملة من العلماء المحدثين والمؤرخين عند الفريقين عندما أعطى الناس البيعة للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه كما يذكر ذلك شيخ المعتزلة أبو جعفر محمد بن عبد الله البغدادي المعروف بالإسكافي المتوفى سنة 240 للهجرة أي القرن الثالث في النصف الأول من القرن الثالث عند كتاب العثمانية ذكر هذه الحادثة وأيضا ذكرها ابن أبي الحديد المعتزلي وأيضا ذكرها ابن قتيبة في الإمامة والسياسة وهي هذه القصة طويلة الذيل جيء في نهج البلاغة مقتبسة اقتبسها الشريف الرضي رضوان الله عليه ابن قتيبة قال ذكروا أن الزبير وطلحة أتيا عليا سلام الله عليه بعد فراغ البيعة بعدما انتهى أمير المؤمنين أعطوه البيعة الناس و أيضا من الذين أعطوه البيعة طلحة والزبير فبعد ذلك يقول أتيا أمير المؤمنين أي طلحة والزبير فقال لأمير المؤمنين سلام الله عليه هل تدري على ما بايعناك يا أمير المؤمنين أنت تعرف إحنا لماذا أعطيناك البيعة هل تدري على ما بايعناك يا أمير المؤمنين قال علي سلام الله عليه نعم على السمع والطاعة أنتم بايعتم على طاعتي أن تسمعون وتطيعون وعلى ما بايعتم عليه أبا بكر وعمر وعثمان فقال لا أي طلحة والزبير قال لا نحن لم نبايع على السمع والطاعة ولكننا بايعنا على أن شريكاك في الأمر نحن شركاء نحن أيضا نكون بمستواك في القيادة نحن أيضا نكون قادة
نهج البلاغة نهج العلم والعمل
نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
أمير المؤمنين سلام الله عليه، لاحظوا الرد، لاحظوا الإشارة في هذا الرد العظيم. قال علي: لا، هذا لا يمكن، لابد القائد واحد ثم الأدون منه يطيع. قال: لا، ولكنكما شريكان في القوة، نحن ذات هدف واحد وطريق واحد، فعندما يصدر الأمر من قيادة موحدة، قيادة واحدة، فأنتم معي في الطريق نحو الهدف الأسمى، في الطريق نحو تحقيق النصر وسعادة الأمة. ولكنكما شريكان في القوة والاستقامة والعون على العجز والأود. وهذا في الواقع أمير المؤمنين سلام الله عليه بيّن لهم مسألة في غاية الأهمية. القيادة لابد أن تكون لشخص واحد، ثم أولئك يكونون معه أعوان لتحقيق الأهداف والدفاع عن بيضة الإسلام والدفاع عن أعراض الناس وإقامة العدل. الكل يشترك في تحقيق هذا الهدف. أما إذا كان القائد أكثر من واحد بدرجة واحدة، بدرجة الندية، بدرجة الشراكة، فهذا يلزم فساد، بهذا الأمر لا يستقيم. ولذلك أمير المؤمنين سلام الله عليه قال: لا، ولكنكما، لاحظ، لم يرفض هؤلاء، وإنما قال: أنتم شركاء، أنتم شريكان في القوة. نعم، أنا أحتاج لكما في القوة، في الاستقامة، في العون. هسه الأود، لاحظوا كما فسر البعض، الأود هو الإنسان، بلوغ الأمر من الإنسان مجهود لشدته وصعوبة احتماله، كما فسره الشيخ محمد عبده. لكن جاء عن الشيخ آل محمد حسين آل كاشف الغطاء، قال: المراد بالأود ليس بقراءة الفتح، بفتح الهمزة، لا، وإنما بكسر الهمزة، الأود بكسر الأول وفتح الثاني. كيف؟ قال: بمعنى الإعوجاج، أي أنتم معي في حال إذا حصل إعوجاج في الأمر، وهذا أهم شيء آخر. إذا لاحظتم إعوجاج، أنتم تأتون لإستقامة هذا، لإقامة هذا الإعوجاج واستقامة هذا الإعوجاج. استعنت بكما على إصلاحه. إذا حصل إعوجاج، انحراف، استعنت بكما على إصلاحه. وبالجملة أن المراد من الأود أو الأود أنه إذا عجزت عن إصلاح الأمر أو أعييت عنه إعياء على إصلاحه، استعنت بكما. فهنا هذه الحادثة التي ذكرت في نهج البلاغة، وكان رد الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يحمل صبغة عقدية، يحمل جانب عقدي، وفي نفس الوقت يحمل جانب سياسي. أولا، أمير المؤمنين أشار إلى أنه هو المنصب من السماء، وليس له شريك إلا بتنصيب من السماء. أمير المؤمنين تنصيبه من السماء، نص إلهي: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فهو تنصيب من السماء، فلا يكون معه قائد بهذا المستوى، شريك معه بالقيادة، وهذا في الواقع أشار إلى التفاته وإلى مسألة في غاية الأهمية، مسألة عقائدية، وأيضا أشار إلى مسألة سياسية. أمير المؤمنين تعامل معهما بلطف، وهو القائد وهو أمير المؤمنين، لكن تعامل معهم بسياسة، قال أنتم فعلا شركاء. فإذا هذا الكلام سلام الله عليه من أمير المؤمنين، قال لا ولكنكما شريكان، فعلا أنتم شريكان، لكن في القوة والاستعانة. أنا أستقوي بكم، فعلا القيادة تستقوي برعيتها بأنصارها، الكل نحو هدف واحد، والحمد لله رب العالمين.
مستمعين الأكارم، كنتم مع السيد حسين الموسوي الصافي في برنامج درر البلاغة.
هي دار دون قرار، دون قرار، دون قرار، فما يغريك بهذه الدنيا؟ هي دار دون قرار، هي دار دون قرار، فما يغريك بها دون قرار، فما يغريك بها الدنيا؟ إلى الله الفرار، فاستجر منها تجار، عليك الاصطبار، إنما الدنيا انتظار. إلى الله الفرار، فاستجر منها تجار، عليك الاصطبار، إنما الدنيا انتظار.
دنيا الزوال، ظل ارتحال، لا يستمر الظل إلا في المحال، فاصبر على أيات حال، ألا يكون الهم في بيت وما، ألا يكون الهم في بيت وما. إذا أمسيت مأمون الجناح، أتدري هل يوافيك الصباح؟ إذا أمسيت مأمون الجناح، أتدري هل يوافيك الصباح؟ فما أعددت للأخرى من الخبز الحلال؟ يا ابن الدلال، هي باب كل عذاب، فهل تجري لعذابك جريا؟ هي باب كل عذاب، فهل تجري لعذابك جريا؟ فما أحرى الشباب أن يذوب في الكتاب، إلى الله المتاب، كلما
هي دار دون قرار، فما يغريك بها الدنيا؟ هي دار دون قرار، فما يغريك بها الدنيا؟ إلى الله.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، هذه نشرة إخبارية أستهلها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الشعب الإيراني سيسحق